فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هي في الوضوء من النوم بمعنى هل إذا نام الإنسان ينبغي عليه أن يتوضأ يجب عليه أن يتوضأ أم لا يجب عليه أن يتوضأ سنرى الأدلة في ذلك وخلاف أهل العلم ولماذا اختلفوا ثم أرجح بإذن الله رب العالمين هناك أحاديث ظاهرها أنه لا يتوضأ من النوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وفي الحديث فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة أي صلاة الفجر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه في هذا الحديث يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى قيام الليل فإنه اضطجع وكان يضطجع على شقه الأيمن على جنبه الأيمن صلى الله عليه وسلم ونفخ في نومه النفخ ليس هو الشخير وإنما هو إحداث صوت هكذا فنفخ في نومه وكان إذا نام نفخ صلى الله عليه وسلم فأتاه بلال رضي الله عنه ليعلن النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الفجر فقام وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث ظاهره أنه لا يتوضأ من النوم هناك حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون وحديث عند مسلم وفي رواية كانوا يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ والحديث قال الحافظ إسناده جيد هذا عند البزار ورواية ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فهذه الأحاديث ظاهرها أن الإنسان إذا نام لا يتوضأ، لا يجدد وضوءه. لكن هناك أحاديث أخرى تعارض ذلك، منها في الظاهر يعني حديث صفوان رضي الله عنه ابن عسال رضي الله عنه، حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. حديث عند الترمذي وغيره، يعني لا ننزع الخفاف، تخف يعني، لا ننزعها من بول ولا من غائط ولا من نوم. فقالوا هنا لم يفرق بين قليل النوم وكثيره صلى الله عليه وسلم، وعندما قال ولكن من بول وغائط ونوم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا حديث متفق عليه، متفق عليه. فهنا قالوا أيضا الحديث ظاهره أن الإنسان إذا نام يتوضأ، يتوضأ. اللي اختلف العلماء حسب الأدلة التي وردت في مسألة الوضوء من النوم إلى أقوال كثيرة، ربما وصلت إلى 8 أقوال، أشهرها 3 وهي التي سأشير إليها. رأي يقول إن النوم ناقض للوضوء على إطلاقه، بمعنى أن قليل النوم وكثير النوم ناقض للوضوء. ورجحوا حديث صفوان رضي الله عنه الذي ذكرته، أنه فيه ولكن من غائط وبول ونوم، فسوى بين الغائط والبول والنوم، يعني كما أنك تتوضأ من الغائط، تتوضأ من البول، أيضا تتوضأ من النوم. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته أيضا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقالوا عن حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه كان الصحابة ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قالوا هذا فعل صحابي لا ندري أقرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك أم لا، لكن فيهم، في هؤلاء كبار الصحابة وعلماؤهم، فهل لا يعرفون نواقض الوضوء؟ هذا يستبعد، هذا يستبعد. وأيضا يستبعد ألا يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرد على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نام، صلى قيام الليل ثم اضطجع ثم قام لصلاة الفجر دون أن يتوضأ. ولا يقال إن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس خاصا به إلا بدليل، إلا بدليل. وقالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وإذا ورد في حديث، نعم ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره: تنام عيني ولا ينام قلبي. وذهب إلى هذا الإمامان النووي وابن حجر، وممن ذهب إلى القول بأن النوم ناقض للوضوء بالإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه، أبو رافع، عروة بن الزبير ورضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وابن حزم، ورجحه من المعاصرين الألباني عليه رحمة الله. هذا الفريق الذي قال أن النوم ناقض للوضوء على الإطلاق، وفريق قال إن النوم ليس بناقض للوضوء على الإطلاق، على الإطلاق. واحتجوا بحديث ابن عباس اللي هو في قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وبحديث أنس الذي ذكرته أيضا أن الصحابة كانوا ينامون ولا يتوضؤون. وأجيب عن ذلك بحديثي صفوان وحديث أبي هريرة اللذان سبق أن ذكرتهما. وهناك قول ثالث جمع بين الآثار الواردة في المسألة ففرقوا بين قليل النوم وكثيره، أي النوم المستغرق. إنسان قد ينام وهو يشعر بما حوله لا يستغرق في نومه، وبين الهيئة التي هو ينام عليها. فإذا كان ينام هو ممكنا مقعدته من الأرض، فقالوا أن هذا في الغالب لا يؤدي إلى إحداث شيء أو خروج حدث غالبا نعم. فقالوا إذا مكن مقعدته من الأرض فليس هذا بنوم مستغرق، وبالتالي ليس بناقض. الحادث أن عندنا الآن ثلاثة أقوال. القول الأول، ولا أقصد به الأول من ناحية الترتيب، ولكن هو قول من الأقوال الثلاثة، أن النوم ينقض الوضوء على الإطلاق، بمعنى أن قليل النوم وكثير النوم يؤدي إلى نقض الوضوء. وقول على عكسه تماما، أن النوم لا يؤدي إلى نقض الوضوء على الإطلاق. وقول جمع بين الأدلة التي وردت، وهذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة، وهذا ما عليه الجمهور، ما عليه الجمهور أنهم فرقوا بين النوم المستغرق وبين النوم غير المستغرق، يعني النوم الكثير المستغرق قالوا هذا ناقض للوضوء، أما النوم الخفيف مع تمكن الإنسان من جلسته فهذا ليس بناقض للوضوء. وقالوا إن حديث صفوان هو فيه لا ننزع خفافنا إلا من بول، لا ننزع خفافنا ولكن من بول وغائط ونوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين البول والغائط، يعني فيهما الوضوء وكذلك النوم. قالوا هذا يحمل على النوم المستغرق وأما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع على جنبه الأيمن بعد قيام الليل حتى جاء بلال رضي الله عنه يعلنه بصلاة الفجر، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستغرقا في نومه صلى الله عليه وسلم، وأن النفخ هذا يكون في بداية النوم، يكون في بداية النوم وليس في النوم المستغرق. وأيضا لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الراجح في مسألة نقض الوضوء من النوم أن النوم إذا كان مستغرقا، يعني نوما ينام نوما عميقا لا يدري ما يدور من حوله، فهذا يتوضأ. أما إن كان ينام نوما خفيفا وهو جالس أو هو مضطجع لكن يدري ما يدور من حوله فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء. أنا أتكلم عن الوجوب، لكن في مسألة الاستحباب ويريد أن يتوضأ فذلك خير، لكن أنا أتكلم عن الوجوب، هل يجب عليه أن يتوضأ بعد النوم أم لا يجب عليه أن يتوضأ بعد النوم، على الذي سمعنا أنه يفرق بين النوم العميق وبين النوم الخفيف، والله أعلم. ثم أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم إلينا. السؤال الأول يقول أنه يحفظ القرآن لبعض الطلبة والتلاميذ وغيرهم، فهل يجوز أن يأخذ أجرا مقابل ذلك؟ يعني هل يجوز أن يأخذ أجرا مقابل تعليم القرآن وتحفيظ القرآن؟ الجمهور على الجواز، وإن كانت المسألة من الناحية الفقهية فيها أمر أوسع، أمر واسع يحتاج إلى أن نحرره، لكن كفتوى الجمهور على جواز ذلك. واحتجوا بحديث اللذيذ الذي فيه أن جماعة من الصحابة نزلوا على قوم وهؤلاء أبوا أن يضيفوهم، ثم لدغ سيد هؤلاء فسعوا إليه بكل شيء ما أفلحوا معه، حتى جاءوا إليهم فقالوا هل يعني معكم من يرقي أو معكم من يعالج سيدنا؟ فقالوا لهم لا، حتى يعني شارطوهم على قطيع من غنم، على قطيع من غنم، يعني لن نفعل إلا أن تعطونا قطيعا من الغنم، لأنهم أبوا أن يضيفوهم. وبالفعل قرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه الخدري، قرأ عليه فاتحة الكتاب وأخذ ينفس عليه، كان عقرب قد لدغه، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيدا وقام لفوره، فأعطوهم القطيع فأبوا أن يقتربوا منه حتى يعرضوا الأمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد في الحديث، قال إن أحق ما أخذتم عليه، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. فالجمهور استند على هذا الحديث، وستقول إن هذا كان في الرقية بالقرآن وفي العلاج بالقرآن، فلا شك أن تعليم القرآن أولى من الرقية به، يعني هؤلاء الذين رقوا هذا السيد أخذوا أجرا مقابل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال على العموم، قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، فاحتجوا بالعموم وبقياس الأولى أن تعليم القرآن أولى من رقية الذي. فالجمهور إذن والله أعلم على جواز أخذ أجرة الأجر مقابل تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، والله أعلم. لكن من كان مستغنيا ولا يحتاج فلا شك أن ذلك خير، والله أعلم. سؤال التالي يسأل عن معنى حديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني لم يبق له عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشاب مراهق يعني قد يكون له عذر، فأنه لم ينضج عقله بعد، ما زالت الدنيا تأخذه، لم يتأمل، لم يفكر. ونحن نعلم أن الإنسان يصل إلى نضجه العقلي على رأس 40، على رأس 40، فهذا قد يكون له عذر. إنما وصل إلى 60 سنة وما زال في الشهوات وفي المعاصي غارقا، فهذا لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني لم يبق له عذر، لم يبق له عذر. بماذا تحتج وبماذا تعتذر؟ هل تعتذر بأنك ما زلت شابا لم يكتمل نضجك العقلي بعد؟ لا، فليس لك عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد وصلت إلى 60، فعليك أن تراجع نفسك وتنظر إلى أيامك وأحوالك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نخرج بإذن الله رب العالمين إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم السؤال التالي يسأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف نعم أرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وهذا بمعنى المثل السائر أن الطيور على أشكالها تقع المشابهة بمعنى المشابهة فتجد الإنسان الصالح يحب الصالحين وتجد الإنسان غير الصالح يحب أيضا غير الصالحين فالطيور على أشكالها تقع المشاكلة والمشابهة والحديث له قصة عائشة رضي الله عنها ترويها لنا أن امرأة كانت في مكة تحب المزاح يعني إذا جلست بين النساء تضحك النساء هذه المرأة هاجرت لما هاجرت إلى المدينة وأسلمت وهاجرت فإنها نزلت في المدينة على امرأة في المدينة أيضا تحب المزاح يعني هي كانت تحب المزاح إذا جلست بين النساء تضحك النساء وكانت في مكة وأخرى كانت في المدينة ولم يكن بينهما علاقة لكن لما هاجرت أسلمت وهاجرت إلى المدينة نزلت عند الأخرى في المدينة من الأنصار التي كانت تحب المزاح أيضا فضحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت صدق حبي رسول الله عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فانظر إلى شبيه يحب شبيهه يحب شبيهه ووجه بعض أهل العلم قالوا إن الأرواح قد تعارفت في عالم الذر في قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية فقالوا إن الأرواح التي تعارفت في عالم الذر إذا التقت في الحياة الدنيا فأنه يجدون ميلا إلى بعضهم البعض لكن يعني الراجح هو القول الأول أن الإنسان يميل إلى شبيهه إلى شبيهه لذا فإنك إن وجدت من نفسك ميلا إلى غير الصالحين فراجع نفسك راجع نفسك لأنك ينبغي عليك أن تميل إلى الصالحين من الناس إلى الصالحين من الناس فراجع نفسك في ذلك فالطيور على أشكالها تقع والله أعلم تقول إن زوجها لما مرضت قال إنه لا يجب عليه أن يعالجها وإنما فالتزب إلى أبويها أو إن كان لها ذمة مالية تعالج نفسها فهذا الكلام صحيح الأئمة الأربعة قالوا إن علاج الزوجة ليس بواجب على الزوج الأئمة الأربعة ذهبوا إلى ذلك قالوا إن الواجب هو المسكن والمطعم والمشرب والملبس وأن العلاج لا يدخل في ذلك ذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة، لكن ذهب بعض أهل العلم كابن عبد الحكم إلى أن العلاج واجب أيضا على الزوج كما تجب النفقات التي سميتها، وذهب إلى وجوب ذلك من المعاصرين بعض أهل العلم كصديق حسن خان والشوكاني شوكاني على ما أتذكر. والحقيقة أنا أميل إلى قول هؤلاء، إلى قول الذين قالوا إن علاج الزوجة واجب على الزوج. في زمان الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله كان العلاج يعني بسيطا ولا يحتاج إلى تكاليف باهظة كعلاج الآن، إنما الآن ارتفعت تكاليف العلاج جدا. فإذا كان الرجل يقول لزوجتي اذهبي أنا ليس بواجب علي أن أعالجك، فأرى أن الآن يعني الآن هذا ليس من حسن المعاشرة، لأنه يعني يأخذها صحيحة وسليمة ثم لما تمرض يقول لا يجب علي أن أعالجك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والكفاية لفظ عام فيدخل فيه ما تحتاجه الزوجة طالما ليس من الطرف. فالعلاج الآن صار في أهمية الطعام والشراب، بل إن بعض النساء تقول أنا أحتاج إلى العلاج الآن ولا أريد أن أكل أو أشرب. فأنا أقول للأخت أنا أرجح أن علاج الزوجة واجب على الزوج، وهذا من حسن المعاشرة، والله أعلم. تسأل عن صحة حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أولا لفظ مسلمة لم ترد، إنما الكلام في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا اختلف أهل العلم في الحكم عليه فضعفه الكثير من أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، فحسنه السخوي وحسنه من المعاصرين الألباني عليه رحمة الله، فحسنوا طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا أخذنا بالتحسين فلا شك أن المرأة ستدخل أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا هو الحديث الذي فيه التنازع، ليس فيه ومسلمة، لكن مسلمة تدخل، مسلم ومسلم، مسلم ومسلمة. وهذا في العلم الذي يكون فرضا على الأعيان، بمعنى أنه لابد على الرجل والمرأة أن يتعلم العقيدة الصحيحة وإلا أشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا بد عليهما أن يتعلم كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، ما تصحيح العقيدة وتعلم العقيدة فرض عين على كل أحد، وتعليم ما تصح به العبادة. يعني إنسان لا يعرف كيف يتوضأ، صلاة غير صحيحة، فهذا ينبغي عليه وجوبا أن يتعلم كيف يتوضأ. لا يعرف كيف يصلي، لا يقيم ظهره صلبه في الركوع إنما ينقر الصلاة نقرا، صلاته باطلة، فهذا ينبغي عليه أن يتعلم كيف يصلي، ما شروط صحة الصلاة، ما أركانه، شروط أركان الصلاة، شروط الصلاة إلى باقي هذا. إذا كان سيذهب إلى الحج ينبغي أن يتعلم عليه الحج الصحيح، إذا كان تاجرا ينبغي عليه أن يتعلم شروط وأركان البيوع وغير ذلك. فحتى وإن كان الحديث يعني الكثير من أهل العلم على عدم صحته فإن معناه صحيح، والله أعلم. يقول هل ارتداء الملابس الثمينة ارتفعت الثمن يعني هذا من الكبر الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني أحدهما أدخلته النار، أو كما ورد في الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأل الرجل، هو هذا موضع الشيء، الرجل قال: أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، فهل هذا من الكبر؟ كان الصحابة يعني إذا سمعوا شيئا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ليعرفوا الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابي يسمع وهو يحب أن يرتدي ثوبا حسنا ويرتدي نعلا حسنا، فيريد أن يعلم هل هذا من الكبر أم ليس من الكبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر، أن يرى الحق واضحا أمامه كالشمس ويرده. لماذا ترد الحق وأنت تعلم في خبيئة نفسك أنه حق؟ لأنه متكبر كفرعون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كبر هو الذي أدى إلى أن يموت صناديد قريش على كفرهم بسبب الكبر. كبر هو الذي أدى إلى أول معصية تقع، كبر إبليس والعياذ بالله، وأدى إلى أن يموت أبو جهل وغيره من الكبار صناديد قريش الكبار، إلى أن يموت على كفرهم بسبب الكبر، بسبب الكبر. أن يموت أبي بن سلول رأس المنافقين على نفاقه العقدي بسبب الكبر، نعوذ بالله من الكبر. فأنت إذا ارتديت ثوبا سمينا ونعلا سمينا، انظر إلى نفسك، هل يؤدي ذلك إلى أن تتكبر على الناس وتمشي على الأرض متبخترة، أم أن هذا بالنسبة لك هو شيء عادي، شيء عادي؟ ولك الرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. لكن لا ينبغي على المرء إذا ارتدى أشياء سمينة أن يشغل نفسه، كما نرى بعض الناس يشغل نفسه طوال مشيه وطوال جلوسه بالنظر إلى ثيابه وبالنظر إلى حذائه وبالنظر إلى قميصه. لا، إنما أنت أيضا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فوسع الله عليك، يعني ارتدي ما شئت من ملابس على ألا يؤدي ذلك إلى أن تهتم بذلك ويكون هذا هو شغلك الشاغل، ليلا ونهارا تبحث عن الملابس وتبحث عن الأحذية. الأمر يعني أيسر من ذلك وأقرب من ذلك، والله أعلم. يقول: إن تقول إن زوجها أخذ منها ذهبا وقد اقترض هذا الذهب، وهو يريد أن يرده الآن بسعر الذهب الذي أخذه منها عند أخذ الذهب منه، يعني للتقريب أخذ منها ذهبا كقرض من 10 سنوات، كان الذهب من 10 سنوات مثلا يعني ب100 جنيه، الآن وصل إلى ما يقرب 1000، فهو لو أخذ منها مثلا 100 جرام في 100 في 100، فإذن هم 10,000. الآن 100 جرام تضاعفت 10 أضعاف، يعني 100,000، فهو يريد أن يرد لها 10,000، وهي تقول: 10,000 بماذا أشتري بهم؟ 10 جرامات؟ أنت أخذت مني 100 جرام وتريد الآن أن ترد علي 10 جرامات فقط. فأقول: إذا أخذ ذهبا يرده ذهبا، يرده ذهبا، إذا أخذ ذهبا يرده ذهبا، طالما هو أخذ منها الذهب وقال: اقترضت منك هذا الذهب، فعند رده يرده ذهبا، لو أن قيمته هبطت لا شأن له، لو أن قيمته ارتفعت لا شأن لها، لا شأن لها، إنما أخذ 100 جرام يرد 100 جرام، يرد مئة جرام. فأقول للزوج إن أخذت من زوجتك 100 جرام من 10 سنوات، رد إليها 100 جرام. 100 جرام عند الرد هي يعني لو بقي معها الذهب كان سيبقى معها والقيمة تتضاعف وهو في يدها، إنما أنت أخذته ثم تريد الآن أن ترده بقيمة ما أخذته، لا شك أن ذلك ليس بالصواب. أنت لا تملك، يعني اتفق مع زوجتك وتراضي كده فيما بينكما، لكن الحكم الشرعي أنا بينته لكم. من الممكن هي أن تتنازل لزوجها عن بعض يعني الذهب، فيجوز أن تتنازل، لكن كحق يرد ما أخذه ذهبا يرده ذهبا، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث فضائل القرآن المنسوب إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وإنما هذه الأحاديث الطويلة التي في فضائل القرآن التي قد تجدها في تفسير البيضاوي أو الزمخشري أو غير ذلك من التفاسير، هذه الأحاديث في فضائل صور القرآن تجد سورة كذا فضلها كذا، سورة كذا فضلها كذا، سورة كذا فضلها كذا في سائر صور القرآن، هذه الأحاديث مكذوبة، هذه الأحاديث مكذوبة، وضعها نوح بن أبي مريم وكان يسمى بنوح الجامع، بنوح الجامع. يقول ابن حبان عليه رحمة الله: جمع كل شيء إلا الصدق، كذاب، جمع كل شيء إلا الصدق. فقال: وضعتها حسبة لله سبحانه وتعالى. انظر التأويل الفاسد. قال: وجدت الناس شغلوا بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة عن القرآن، فوضعت هذا الحديث في فضائل صور القرآن صورة صورة لأجعل الناس يلتفتون إلى كتاب الله، وهذا خطأ فادح، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وميسرة ابن أبي عبد رب الفارسي أيضا وضع أحاديث طويلة مكذوبة في فضائل صور القرآن. ما صح في فضل صور القرآن ليس بالكثير، فصح في فضل سورة البقرة، وفي فضل سورة البقرة وآل عمران، وفي فضل سورة الفاتحة، وفي فضل آية الكرسي، وفي فضل المعوذات، وفي فضل سورة الملك على نزاع في الحكم على السند، وفي فضل سورة السجدة أيضا على نزاع في السند. فما صح ليس بالكثير. أقصد أنه تقرأ سورة كذا لها كذا، تقرأ سورة الواقعة يعني تنفي الفقر، تقرأ سورة كذا تفعل كذا. فهذا الحديث الطويل المنسوب في فضائل المنسوب لأبي بن كعب في فضائل صور القرآن لم يصح، وكما ذكرت تجد عند البيضاوي والزمخشري والواحدي في التفسير، فهذا الحديث لم يصح، والله أعلم. يسأل عن النعي للميت، يعني الإعلان عن موت الميت، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ فأقول إن طبعا ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا ماتوا قالوا: لا تعلنوا الناس بموتي، فأخاف أن يكون ذلك من النعي، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي. أقول إن النعي كما قال ابن العربي المالكي له 3 حالات: حالة مستحبة، وهي أن تعلن أهل الصلاح، أهل العلم والصلاح والخير، بموت من مات حتى يأتوا إليه فيقومون بالصلاة عليه وبتشييعه وبدفنه والدعاء له، فهذا يستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية إلى الصحابة، فهذا النوع من النعي مستحب. وهناك نعي مكروه، وأن تذكر مع الإعلان بعض المفاخر والمآثر فهذا مكروه. وهناك نعي حرام، وهو أن يكون هذا الإعلان مقرونا بلطم الخدود وشق الجيوب والدعوة الجاهلية، فهذا حرام. إذن خلاصة المسألة أن النعي يعني على هذا التفصيل، فإن كنت ستعلن أهل الخير وأهل الصلاح من أجل أن يأتوا ويصلون عليه ويدفنونه ويدعون له فهذا مطلوب وهذا مستحب، والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.